السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا من مدارسة الباب الثالث من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. وندخل الآن في الباب الرابع إن شاء الله، باب ما يقول إذا دخل الخلاء. ما يقول إذا دخل الخلاء. إذا كانت الكتب معكم افتحوا عليها لنقرأ ما ذكره في هذا الباب من حديثين اثنين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة: أعوذ بك من الخبث والخبيث. من الخبث والخبيث، أي الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا، فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. الحديث الثاني في هذا الباب، وهو الحديث السادس من أحاديث سنن الإمام الترمذي، قال أبو عيسى عليه رحمة الله: أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إخوتي الكرام، أما ما يتعلق بلفظ الخلاء، ما يقول إذا دخل الخلاء. الخلاء هو الموضع الخالي الذي ليس فيه أحد، يقال له خلاء، قال أئمتنا وفي هذا اللفظ دلالة على البعد أيضا، لأن المكان الخالي الذي ليس فيه أحد يكون بعيدا في الغالب. وعليه يقول أئمتنا المراد من الخلاء هنا مكان التغير، وسمي خلاء لوجود هذين الأمرين فيه، ليس في مكان قضاء الحاجة أحد، والمكان في الغالب يكون بعيدا، لا سيما في العصر الأول عندما لم يكن الكلف والحمامات في البيوت، فكان من أراد قضاء الحاجة في الخلاء والفضاء يبتعد ميلا أو ميلين، ثم كما قلت ليس هناك أحد. فإذا بعد مع خلي يقال لمكان قضاء الحاجة يقال له خلاء لهذين الأمرين، ليس فيه أحد خالي من الناس. الأمر الثاني في الغالب فيه بعد، ولو حتى كانت الحمام في البيت لن يعني تكون في طرف البيت، وما اعتاده الناس في هذه الأيام من أن يجعل الحمام يعني في داخل الغرفة عادة غربية وردية خبيثة، وكان العرب يتأسفون من وجود الحمام داخل السكن غاية التأسف، فكيف إذا كانت يعني بابها على الحجرة؟ فهذا كما قلت يتأسفون منه، يعني عندما جعلوا في بيوتهم المراحيض والكنف كانت تكون في آخر شيء في البيت، يذهب الإنسان إلى مكان متطرف في البيت في آخر بقعة فيه يكون هناك الحمام. وهذا ما أدركت عليه آباءنا الكرام عليهم جميعا رحمات ذي الجلال والإكرام، يعني البيت تكون في نهاية مكان الحمام مستور ومعزول وخالي. وأما كما قلت يعني هذه الحياة الغربية الفرنجية هذه ما كان يعرفها سلفنا. الشاهد إخوتي الكرام ما يقول إذا دخل الخلاء، الخلاء كما قلت مكان قضاء الحاجة، سمي بذلك لأمرين، لأنه ليس فيه أحد، ثم هو في الغالب يكون فيه بعد. ولذلك قال أئمتنا الخلاء هو موضع التغيط، موضع التغيط أي قضاء حاجة الغالب، ويقال له المذهب، لأن الإنسان كان يذهب بعيدا ليصل إلى هذا المكان المذهب، ويقال له المرفق كما في كتب اللغة، كل ما يرتفق به من مطبخ وكنيس ومصاب المياه يقال لها مرفق. إذن خلاء، مذهب، مرفق، ويقال له مرحاض، للرحب بمعنى غسل لحصول الاستنجاء فيه، وأكمل يعني أحوال الاستنجاء أن يغسل الإنسان مكان قضاء الحاجة بالماء، مرحاض رحب غسل. ويقال له غائط، والغائط في الأصل المكان المنخفض المطمئن في الأرض، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة لا يقعد على جبل، إنما ينزل إلى منخفض، يبحث عن مكان منخفض يكون فيه من أجل أن يتوارى، وأما إذا ارتفع فيبدو منه ما يكرهه الإنسان، إذا يقال غائط. ويقال أيضا لذلك المكان حش وحش بفتح الحاء وضمها، والحش والحش في الأصل البستان، وأطلق على الكنيس وعلى الخلاء حش وحش، لأنه كانت عادة كثير من الناس إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهب إلى البستان لحصول الستر فيه والتواري، ولذلك يتوارى الإنسان بشجرة أو أكمة. حش حش، وأصله كما قلت البستان الذي فيه الحشيش. ويقال له الكنيس أيضا مكان قضاء الحاجة من الستر، من الستر الكنيس هو الشيء الساتر. ويقال له في تعبير الناس في هذه الأيام دورة مياه وحمام، على حسب اصطلاح بني الإنسان في هذا الزمان، وكل هذا لا مانع منه. هذه كما قلت ألفاظ كلها لمسمى واحد، وهو المكان الذي يحصل فيه قضاء الحاجة، يقال له خلاء، وما تقدم معنا من ألفاظ. إخوة الكرام، قبل أن نتدارس إسناد هذين الحديثين في هذا الباب، أحب أن أقدم مقدمة ضرورية لهذا الأمر، وهذه المقدمة مرتبطة بهذا المبحث، بهذا البحث. لا يكون الإنسان إذا دخل الخلاء، والخلاء يكون لقضاء الحاجة، والحاجة في الأصل أصلها طعام وشراب. شهوات الإنسان آلت في نهاية الأمر إلى فضلات. إذن هذا ينبغي أن نعيه وأن نتدبره وأن نقف عنده وقفة. هذه الدنيا بلذائذها وشهواتها ومغرياتها تستحيل إلى شيء يتأسف منه الإنسان، يستحي من رؤيته وذكره الإنسان، وهذا الشيء موجود في بطن الإنسان على الدوام. إذن ينبغي أن نأخذ من ذلك عبرة أذكرها إن شاء الله عما قريب قبل أن ندخل في هذا المبحث. والأمر الثاني، هذا الدين الواسع الشامل لجميع شؤون الحياة من أعظم نعم الله علينا، فقد من علينا ربنا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهدانا للتي هي أقوم في جميع شؤون الحياة كما سيأتينا. فشرع الإله شامل لجميع أمور الحياة، كيف نتعامل مع ربنا، كيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نتعامل مع بعضنا، كيف يتعامل كل واحد منا مع ربه، مع نفسه، مع غيره. وهذا لا يوجد كما سيأتينا في الأمر الثاني في نظام من أنظمة البشر على الإطلاق، يعني ليس في النظام الأمريكي ولا البريطاني ولا الفرنسي أحكام قضاء الحاجة، يمسك ذكره بيمينه أو بشماله، يقول على فخذه أو ثيابه، ما لهم به علاقة. أراد أن يشرب بوله أو أن يدهن نفسه بغائطه، ليس لهم به علاقة على الإطلاق. لا يوجد في نظامهم شيء لهذه الأمور. يدخل بعد ذلك يعني إلى مكان قضاء الحاجة بيمينه أو بشماله، أو يمد رأسه قبل أن يدخل بيمينه أو بشماله، هذا كله لا علاقة لهم به على الإطلاق. إنما نظام عام فقط يضبط شؤون الناس ببعضهم، أما بعد ذلك صلتك بربك لا صلة لهم بها، صلتك بنفسك أنت تفعل ما شئت، إنما فقط تضبط الأمور العامة لئلا يحصل اعتداء وغصب وإكراه. فهذا الدين الذي ننتمي إليه من أعظم نعم الله علينا كما سيأتينا، ولا يوجد تشريع على وجه الأرض يحتوي هذه الأخلاق والآداب إلا هذا التشريع الذي من الله به علينا، وهو دين الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذان الأمران إخوة الكرام كما قلت نتدارسهما أيضا، ولعله إن شاء الله بشكل موجز، ثم ندخل بعد ذلك في مدارسة هذين الحديثين، أي في دراسة إسنادهما، وهو أول مبحث من مباحث دراسة الحديث التي اتفقنا عليها. إخوة الكرام، لذات الدنيا، هذا هو التنبيه الأول، خفيفة وشهواتها رخيصة من حيث التمتع بها ومن حيث تغيرها واستحالتها. خفيفة رخيصة من حيث كما قلت التمتع بها، عندما تتمتع بها تأكلها تأتينا صورتها خفيفة، عندما تستحيل بعد ذلك إلى شيء معلوم خفيفة. هذه شهوات الدنيا، نعم هذه الشهوات الخسيسة الرخيصة تناسب هذه الدار التي ليس لها عند الله أي اعتبار، أما في الجنة كما سيكون لا يوجد معك لا مخاط ولا بصاق ولا صداع ولا بول ولا غائط، والفضلات تتحول إلى ريح أطيب من ريح المسك. يأتينا هذا هناك دار الكمال، أن هنا دار الذل والنقص والعار والافتقار، فليعتب هذه الدار. والله جعل فيها هذا لئلا تعبد من دونه ولئلا يركن الناس إليها، ومع ذلك غروا بها وعبدوها من دون الله وركنوا إليها. ولا عند الله خير من أبرار. هذه الشهوات الخفيفة الرخيصة تناسب هذه الدار. أئمتنا الأبرار يقولون في قول العزيز الغفار: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في حق المؤمنين في جنات النعيم يقول المفسرون عند هذه الآية: لا عيب نساء الدنيا بمثل هذه الآية. وأنا أرى هذا من باب الإلحاق بحق النساء. أنا أقول: لا عيب أهل الدنيا نساء ورجالا بمثل هذه الدنيا. في هذه الحياة الدنيا عندك امرأة لكن ليست مطهرة، لا حس ولا معنى، حيض ونساء ومخاط وبصاق وصداع وبول وغائط. لو جهلت نفسها بغائطها لهربت من البيت الذي تسكن، هذا حال الدنيا. لكن هذه تناسبك، يعني لست انت ليس فيك هذه الصفات، هذه الصفات انت تحملها من راسك الى رجلك. فالذم للثنتين: ولهم فيها ازواج مطهره. اما هنا ليس كذلك، وهكذا الطهاره المعنويه هناك لا غي ولا حسد ولا خصومه ولا مشاجره. وما اكثر الخصومات التي تجري بين الاحداث في هذه الحياه فضلا عن غيرهم، يعني ما اكثر الخصومات والخلافات. اذا زوجته يحبها احيانا اكثر من نفسه، لكن يرى منها ما لا يرد له، وهي ترى منه ما لا يرد له. هذا في حال المتحابين، فكيف في حال المتعادين؟ اذا هنا في هذه الحياه لا يوجد طهاره كامله، لا حسا ولا معنى. اما هناك حسا ومعنى، يعني النعيم الذي انت فيه لا يحسدك عليه احد من خلق الله، ولا يتطلع عليه الى زوجتك ولا الى ما من الله به عليك في دار كرامتك. حقيقه هناك حياه كامله. واما هنا كما قلت اخوتي الكرام، شهوات خفيفه رخيصه من حيث التمتع بها ومن حيث استحالتها وتغيرها، فيناسب هذه الدار، دار الذل، دار الافتقار، دار النقص، هذه الحياة الدنيا. ولذلك ليس لهذه الحياة عند الله أي قدر ولا اعتبار، ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في مستدركه والإمام أبو نعيم في حلة الأولياء والحافظ الضياء المقدسي في الأحاديث الجواد المختارة، والحديث صحيح من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. في رواية: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لهوان الكافر على ربه. لو كانت الدنيا من أولها لآخرها بقبضها وقضيبها وجميع شهواتها ومغرياتها ونفائسها وخيراتها كسر جناح بعوضة، لما مكن الله الكافر في هذه الحياة من أن يشرب قطرة ماء، لهوانه على ربه وجحوده لخالقه واستكباره عليه. إذا لا وزن لها ولا ثمر، يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. أما دار كرامته لا يعطيها إلا لمن رضي عليه وأحبه. هذه الدنيا إخوتي الكرام شهواتها كما قلت خفيفة رخيصة، والحياة فيها بجميع جهاتها تعيسة إلا من زكى قلبه بشرع الله. ولا يوجد شيء في الحياة تزكو به وتستريح إلا معرفتك لربك وعبادتك له. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعبادة الإنسان لخالقه ضروريا له في هذه الحياة، كما هو الحال في الماء للسمك تماما. فإذا خرج السمك من الماء هلك وعطب، وإذا ابتعد الإنسان عن شرع ربه في هذه الحياة هلك وشقي. إذن هذه الحياة هذه منغصاتها، شهواتها خسيسة رخيصة، سبحان الله. إذا افتقر الإنسان فيها حزن، سبحان الله. إذا اغتنى الإنسان فيها فتن، سبحان الله. إذا صح الإنسان فيها سقم، سبحان الله. حلالها حساب، حرامها عذاب، متشابهها عتاب، هذا حال الدنيا. فهذه الشهوات التي فيها رخيصة كما قلت، رخيصة خسيسة، فلا تغرنكم الحياة في الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن أراد أن يعرف قدر الدنيا فلينظر إلى ما يخرج منه في اليوم مرة أو مرتين. هذه الدنيا كما تأتي، هذه هي الدنيا، ما يخرج منك هذا هو الدنيا. إخوتي الكرام، هذه الحياة والشهوات التي فيها قرر أئمتنا نقصها وامتهانها بأمور سأذكرها وأضيف عليها ما فتح به العزيز الغفور. أولها قال أئمتنا شهواتها، شهوات الدنيا من أولها لآخرها سريعة الزوال، مشرفة على الفناء والانتقال، والألم الحاصل عند زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند إبدالها. هذه حالة لذائذ الدنيا، هذا أول عيب فيها. هذه الشهوات ليست بدائمة، إنما كما قلت مشرفة على الفناء على الزوال، والألم الذي يحصل للإنسان بفقدها أكثر من السرور الذي حصل له بوجودها. يعني الغني عندما يفتقر حقيقة حزنه عند فقره لا يعدله، لا يعدله سروره عند غناه، لا يعدله. إذن هذا أول بلاء في هذه الحياة، وأذكر هذا لنعرف قدر الدنيا وكيف نتعامل معها. سريعة الزوال مشرفة على الفناء والانتقام، الألم الحاصل عند زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يبين حقارة شهواتها وخسة شهواتها وعدم يعني وزن لهذه الحياة وما فيها كما قلت إلا ما كان لله منها. الأمر الثاني شهواتها ليست خالصة، إنما هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات، محفوفة بالأخطار، مشوبة بالأضرار. حتى الشهوات التي تتمتع بها هذه ليست شهوات خالصة. كم من إنسان صار سبب موته وسبب حتفه أكله، وليس كذلك، أكل كثيرا فمات. وكم من إنسان تزوج حبيبة ليسعد معها فخلقته وهو نائم، كم من إنسان هذه الشهوات. وكم من إنسان يعني كان يداعب حبيبه فهذه المداعبة أدت إلى موته وقتله. كم يزيد أحد خلفاء بني أمية كان يداعب زوجته ويلاعبها فألقى حبة عنب في فمها من باب المداعبة، هي تفتح وهو يلقي، فدخلت في مجرى الهواء فماتت. هذه شهوات، فحزن عليها وما أراد أن يدفنها، فتركها أياما وليالي حتى تفسخت وأنثنت، فاضطر إلى دفنها رغم أنفها. هذه شهوات. وكان مسك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر. وكان مسك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. شهوات لكن محفوظة بأخطار. الذي يجمع المال يعني عندما يفكر في كيفية حفظه وحراسته، يعني احيانا يستيقظ في الليل عده مرات خشيه ان يقطع ياتي السراق وقطاع الطريق، هذا هم ام لا؟ ما انه في الاصل سبب السعاده. واذا المال ما وضعه في البيت وخشي عليه اخذه الى البنك، يقول حيل البنوك ما اكثرها في هذه الايام، ولعله خلال الشهر في نهاية الشهر يعلن البنك عن إفلاسه فذهب الفلوس من أولها لآخرها. طيب ماذا تعمل؟ قل إن وضعت في البيت يأتي سراق، إن وضعت في البنك يعلن البنك إفلاسه. تراه يجلس المسكين مهموم مطول. شعر أساس في هذه المنافقات، هذه الشواعر، هذه أكدار. لا يوجد شهوة خالصة في الدنيا، لا يوجد شهوة خالصة من شدة، لا يوجد، إنما هذه توجد مثلا في الجنة. يعني الطعام حتى عندما تأكله يوجد شيء من السعادة تنظر. 30 بعد سورة في فمك، لو نظر الإنسان إليك وأنت تأكل لترك الطعام، ولو تقيأت وأنت تأكل لقام كل من على المائدة. في شهوات لكن فيها كما قلت منافقات، فيها شوائب، فيها مكدرات، فيها هذه شهوات الدنيا من أولها لآخرها. لا يوجد شهوة فيها ثانية. تزوج زوجة يخشى أن تخونه، يخشى أحيانا أن تقتله، يخشى أن تسرق فلوسه. وأعرف عدد، يعلم الله ليس واحدا، ولعلكم تعرفون أكثر مني. قول يا شيخ فلوسي حرينا بعض، ضاع في بيتك وتسرقها الزوج، لا أمنها، أخشى أن تأخذها وتشرب. أعوذ بالله. في زوجة، هذا وضع الحياة الذي نعيش فيه. إن أضعت في البنك بلاء، يتعاملون بالربا، وإذا وضعت بدون فائدة يقول البنك يعلم في يوم من الأيام عن إفلاسه. كم من بعض إخواننا أعرفهم وضعوا فلوسا في بعض المؤسسات وما حصلوا منها ولا ريالا واحدا، أعلن الإسلام في ذلك. إذا هذه شهواته، هذه شهواته. وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. الأمر الثالث، هذه الشهوات الخفيفة الرخيصة يشاركك فيها الأراذل، ربما كان حظهم منها، ربما كان حظهم أكثر من حظك بكثير، لأن هذا هو الغالب. يعني شهوات الدنيا التي تتمتع بها يشاركك فيها أرذل خلق الله، ومشاركة الأراذل في نعمة وفي شهوة هذه تركة من درجة التمتع بها. هنا لا أكلهم يأكلون، هؤلاء أراذل فنصبت مثلهم. أما هناك أبدا، أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لا، هناك كافر ما يتمتع كما نتمتع نحن، ناس ما يتمتع إلا المتقون. أما هنا حقيقة الكفار يتمتعون بنعيم الدنيا أضعاف ما يتمتع الأبرار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. وهذه الأمور مزهدة للإنسان حقيقة في هذه الدار. يعني إذا كان شيء اختص بالنصيب الأكبر من الأرذال والكفار والفجار، هذا يتنافس فيه. وأتيك الناس وأعقى من وراء، هم الذين جاهدوا فيما ترى، إذ نبذ الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها، وهي الدار الآخرة. لا إله إلا الله، هذه أحوال الدنيا يشاركك فيها الأراذل، وهذا كافي لإسقاط كما قلت كل شهوة ومتعة عن درجة الاعتقاد. ما تتمتع به أنت، تتمتع به أفجر خلق الله، ونصيبهم من المتعة أكثر من نصيبك بكثير. إذا هذه ليست بدار كرامة، دار الكرامة هذه جنة الله التي لا يدخلها إلا من كان طيبا. الأمر الرابع، قال أئمتنا: شهوات الدنيا ولذائذها ومغرياتها ونعمها على التحقيق لا حقيقة لها. سبحان الله، يعني تأكل ولا حقيقة لهذه الشهوة؟ قال نعم، لا حقيقة لهذه الشهوة. كيف هذا؟ قال هذه ما تكون إلا لدفع آلام،
أنت تأكل لما لتدفع آلية الجوع وليس كذلك. وإذا شبعت هل تستطيع أن تأكل؟ يعني هذه الشهوات من أجل دفع آلام، ثم سيترتب عليها آلام، تذهب للحمام وأحيانا تجلس نصف ساعة تكبس في إخراج ما أكلته ويشق عليك تحتذهب إلى المستشفى إلى الآلام. كما قال بعض أئمتنا الكرام، أصبحت في دار البليات أدفع آفات بآفات. يعني تدفع آفة الجوع بأي شيء، الطعام يترتب عليه آفة قد يؤدي بك إلى موتك، آفة بآفة. وهذه كما قلت إخوتي الكرام تبين لنا حقيقة الدنيا، وهي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند غير بسند صحيح لرواية أمنا عائشة رضي الله عنها: دار من لا دار له ولا يجمع من لا عقل له. زاد البيهقي في روايته: ومال من لا مال له. الدنيا دار من لا دار له. إذا في هذه المنظمة كما قلنا شهواتها على التحقيق لا حقيقة له، إنما دفع كما قلنا ألم بألم بشيء بشيء، تدفع آفة بآفة. سار عليك الجوع دفعته للطعام، سارت الشهوة دفعتها للمباشرة، لكن كلها كما قلنا يترتب عليها آفات خلاف نعيم الآخرة. انظر لهذه الإشارة في سورة الطور في قول العزيز الغفور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين لما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. قال أئمتنا قال فاكهين، ولا يقدموا لهم فاكهة، قدموا لهم لحم من أصناف اللحوم ولحم طير مما يشتهون. أكل اللحم فاكهة؟ لا. إذا كيف قال فاكهين بما آتاهم ربهم؟ قال أئمتنا لأن جميع أكلهم من باب التفكه والتلذذ، لا أن أبدانهم بحاجة إلى الطعام، يأكلون تلذذ. وما يعقب هذا آفة كما هو في الدنيا تذهب إلى الحمام وتضع يدك على أنفك من نسل ما يخرج منك، لا، تأكل من التلذذ ويفيض جبينك وجسمك عرقا أطيب من المسك للتلذذ. إذا من الساكنين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وأما هنا كما قلت أصبحت في دار البليات أدفع آفات بآفات، تدفع آفة بآفة فقط، تدفع آفة بآفة، هذا حال الدنيا وهذا وضعها. والله جل وعلا يقول في كتابه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه حاله، شهواتها كما قلت ليست حقيقية. قال أئمتنا شهوات الدنيا هي كلذة الحك عندما يصاب الإنسان بداء الجرد. الجربان تعرفونه، يبني الحك، يتلذذ بالحك عندما يحك، لكن هذه لذة ليست لذة، ولو ما حك حقيقة يتضايق، لكن يحك، وأحيانا يخدش جلده ويسيل دمه يتلذذ به. هذه شهوات الدنيا ليست شهوات حقيقية، إنما كما قلت دفع بلية ببلية، كما يجدون الجرذان من لذة الحق عندما يحك بدلا فقط. أما أنها شهوات حقيقية لا، ثم لا كما قلت عند التمتع بها ولا عند تغيرها واستحالتها، في حال شهوات الدنيا من أولها لآخرها الأمر الخامس. وكما قلت بعضها من كلام أئمتنا وبعضها مما فتح الله به علي في جمع هذه الأمور أوصلتها إلى عشرة. الأمر الخامس منها شهواتها كما قال أئمتنا صورتها مستهجنة عند تناولها والتمتع بها والانتفاع بها، صورة هذه الشهوات هذه اللذائذ هذه الطيبات مستهجنة فشهوة المتاح وهي يعني ألذ شهوات بني الإنسان عند الإنسان، كما قال أئمتنا الكرام مبان في مبان، لذلك لا تفعل إلا سرا، ويستر الإنسان نفسه حتى عن والده ووالدته وإخوته وأولاده. تجرد، والعورة اسمها عورة، وإن كان هذا مباح وكتاب عليه، لكن كما قلت هذه شهوة فيها الآن هذا الأمر مبان في مبان، نعم فيها من ملغصات أخرى، شهوة الطعام صورة إفرازات من اللعاب والبطاق على الطعام، نبض لو خرجت لقمة منه ونزلت يعني في القفع لتأفف الحاضرون وقاموا، لتأفف الحاضرون وقاموا، لذلك تعلمون أولادك من الأكل يا ولدي لا تخرج الفنك عندما تأكل، لا تخرج الصباح حتى بجانب يعني السفرة بجانب الصينية، لا تفعل هذا بجانب هذا، الناس يتأففون منه، أما أنه يخرج شيء يلقي في نفس القفعة هذا لا ثم لا. إذن صورتها بهذه الحالة، إذن صورتها كما قلت مستحسنة. ينقل عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال مستهجنة، يعني كما قلت ليست جميلة مستقبحة، إلا أنا مستهجنة. ينقل عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أفضل مطعومات بني آدم العسل، وهو ونين ذباب، ونين ذباب، ونين بمعنى خرء ذباب، يعني هو فضلات ذباب، فضلات النحل، وألذ شهوات بني آدم النساء، وهو مبال في مبال. وحقيقة لولا ما يترتب عليه من طيب الخصال وإخراج الرجال الذين يعبدون ذا العزة والجلال لتأفف العاقل عن هذا والسعد عنه. يأتي من ورائه حكم، كما قلت هذه دار افتقار، هذه دار ذل وانكسار، فيها آفات ليعلم أنها ليست لدار بقاء، ليست لدار تمتع، نفعلها بحكم ضعفنا، فإذا رجعنا إلى ربنا أعطانا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن رسل إلى هذه الشهوات وعبدها من دون رب الأرض والسماوات فذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذابا الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إذن هذا الأمر الخامس. الأمر الثالث، اللذة التي تحصلها من الشهوات في هذه الحياة، قال أئمتنا يشاركك فيها، تقدم معنا هناك النعم واقتناعها، يشاركون فيها الأراذل وربما كان حظهم منها أكثر من حظنا، أما هنا اللذة عند التمتع بالنعم، يشاركك فيها جميع الحيوانات الخفيفة، لا يوجد حيوان إلا ويشاركك فيما تتمتع به في هذه الحياة من مغريات الدنيا وشهواتها. واللذة عند الحيوان تعجل لذتك بطعام، فإن كان الطعام يختلف. الجعل وهو دويلة دودة صغيرة معروفة، الجعل الذي يأكل الروس يتلذذ به كما تتلذذ أنت بالعسل، له لذة لك لذة. والحمار عندما يأكل التلم يتلذذ به كما يتلذذ الكلب بأكل العظام، كل واحد له شهوة يتلذذ بها، لكن هذه اللذة موجودة بين الجميع، كلهم يتلذذون بما يتمتعون، فليست إذا اللذة خاصة بك، اللذة اعتبارية، أي أنت جعل الله لك لذة بهذا الأمر انتهى، يعني لو أكلت الروس لا تتلذذ، يأتي الجعل يأكل الروس، والجعل إذا رأى روسا يطير فرحا، يضربها برأسه يرقص حولها ويأكل منها وكأنه يعني حصل نعمة ليس بعدها نعمة. هكذا شهواتنا بالنسبة لشهوة الجعل تماما تماما، لكن ذاك لا يشتهي ما نأكله، نحن لا نشتهي ما يأكله هو، وهكذا. إذا شهوات كما قلنا حاصل منها لذة، هذه اللذة اعتبارية على حسب المخلوقات، لكن كل يتلذذ كلهم يتلذذون. الدوم الذي يتكون في المزابل ويتغذى منها ما يتلذذ، تلذذ غاية التلذذ بهذا الزبل الذي يعيش فيه. فإذا اللذة كما قلت اختلفت من واحد لآخر، فليست إذا اللذة حقيقية يمتلئ بها الإنسان. الأمر السابع هذه الشهوات وما يترتب عليها من لذات في هذه الحياة لا تبقى، فمن شبعه لم يبق له شوق للالتذاذ بالأكل. هذا يختلف عن الأمر الأول، قلنا هناك سريعة الزوال، واضح هذا؟ أن هنا نفس اللذة لا تبقى عندك، يعني عندك قطعة من طعام أكلت حتى انتهت، انتهى، نقول لك كل ما تستطيع، لو جلست تمرين هاتف، ماذا تستطيع؟ إذا اللذة لا تبقى، يعني ليست أنها مستمرة تأكل إلى ما لا نهاية. وهكذا أحيانا يعني للشهوات الأخرى يفعلها مرة ثم يبتعد عنها فترات طويلة بعد ذلك تؤذيني، فما يستطيع أن يدينها وأن يكثر منها بخلاف الآخر. فسيأتينا هناك تعليم هذه اللذائذ يتناولها باستمرار، والرجل الواحد يعطى قوة مئة في الشهوة والجماع والأكل والشرب ومع ذلك يعني لا يفطر ولا يبعض. إذا هذه شهوات وتلك لذات حقيقية. إذا ولا لا تبقى لا تدين، متى ما أسألت يتعب، إذا أسأل الإنسان لا يستطيع أن يأكل. الأمر الثالث هذه اللذات لا تحصل إلا بتعب، لا بد من تعب في تحصيل هذه الشهوات. ولو قدر أنه جاءك شيء يعني من غير تعب، لا بد من أن تبذل تعبا فيه ولا في نظره، لا بد، وهذا تعب يتعبك، وأحيانا يكون سم من أسنانك أو ضرس من أضراسك فيه ألم تقول لا أستطيع أن آكل، إذا أكلت يؤلمك، ثم بعد ذلك تعب آخر في الإخراج، لا بد، يعني شهوة لا بد منه كما قلت حصول تعب فيها. شهوات الآخرة ليست كذلك. الأمر التاسع هذه الشهوات في الدنيا لا تطيب إلا عند اشتداد الحاجة إليها، وذلك علامة النقص فيها وعليها. كلما اشتدت حاجتك إلى الشيء تفرح به إذا حصل لك، إذا لم تكن محتاجا إليه لا تسأل عنه، لا تسأل عنه. يعني التراب لا أحد يبحث عنه، لو أن الذهب كالتراب انتهى، يعني ماذا تفعل فيه؟ ماذا يفعل منك؟ أنت تريد من أجل حاجة. يعني لو أن الذهب جعله الله كالتراب لزائد الناس في الذهب كما يذهبون في التراب، يعني ما أحد كلما يرى تراب في طريق يحسن حفنه من أجيبه عبد. إذا عندما تحتاج إلى الشيء تتلذذ بحصوله، إذا ما احتاجت استغنيت عنه. إذا هذه الدافع للذة دافع نقص وهو دافع الحاجة، مما يدل على أن اللذة تلك كلها دافعها النقص وهي نقص بلا نقص. آخر الأمور وهي كما قلت العاشر من الأمور التي تبين خفة شهوات الدنيا وعدم يعني قيدها على وجه التمام والكمال، تستحيل تلك الشهوات في نهاية الأمر إلى ما ينفر منه الخليل. ولذلك قال أئمتنا ما جاوز اللسان متان، ما جاوز اللسان لسان، يعني الطعام بمجرد ما يجاوز لسانك دخل الى المعدة نعوذ بالله اذا خرج بعد ذلك من رائحته ومن منظره وقبح شكله. الطعام اذا جاوز اللسان انتهى وخرج من غار الفم الى الداخل فهو لسان، واحيانا خير الانسان تشنع رائحته على الغائط، ما جاوز اللسان لسان.
فكيف إذا وصل الغذاء والطعام إلى الأمعاء الغليظة في الإنسان؟
يعني هو بمجرد مفارقته للسانك استحال إلى فتاك، فكيف إذا استقر بعد ذلك في الأمعاء الغليظة ليخرج في الخلاء الذي ثبتت سارة أحكامه؟ كيف تكون حاله؟
انتصل مرة بعض العتاة امرأة وأراد أن يفجر بها، فمن خلفها تغوطت في ملابسها، فلما فاحت منها تلك الروائح الخبيثة تركها وهرب عنها.
حقيقة حقيقة هذه تستحيل إلى شيء ينظر منه الخليل، هو يرتصبها من لطف الله بها، أنها يعني قضت الحاجة في ملابسها، من لطف الله بها فتركها وشرب عنها، ما بقي عنده نفس تتطلع إلى رؤيتها ولا إلى التمتع بها. هذه شهوات الدنيا،
هذه شهوات الدنيا ومغرياتها. إخوة الكرام، هذه الشهوات كما قلت مآلها وحالها عند استحالتها وتغيرها ينفر كل أحد، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سبيلا الحياة من أولها لآخرها، مثلها وقيمتها كمثل الغائط الذي يخرج من الإنسان لا ينتفع قدره عنها، فالناس لا يتنافسون إلا على غائط، ولا يتنافس على الغائط إلا من فتح نفسه. واستمعوا لتقرير نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، والحديث رواه أبو دعي في الحلية، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الزهد، والإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد أيضا، ورواه سعيد بن منصور في سننه عليه الجميع رحمة الله، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فلينظر إلى أي شيء يصير. إن مطعم ابن آدم طعامه جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه، وضع له القزح وهو التابل من البهارات الفلفل والهال من أجل يصبح له رائحة طيبة، وتدخل أحيانا في البيوت الذي فيها وليمة، لا أقول تدخل، من الخارج من سوري، يعني أنت تمشي في الشارع تشم رائحة طيب الطعام، بعد ساعات انظر إلى أي شيء يتحول في بطن الإنسان. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه، وضع له الملح بدون ملح لا يمكن الطعام، فإن قزحه وملحه فلينظر إلى أي شيء يصير. هذا هو مثل الدنيا، فلينظر إلى أي شيء يصير. والحديث إسناده صحيح كالشمس من رواية أبي بن كعب، ورواه الإمام أحمد في المسند أيضا من رواية الضحاك بن سفيان العامري، وهو من الصحابة الكرام الفرسان الشجعان، كان يعد بمئة سعر الضحاك بن سفيان. وفي الإسناد علي بن زيد بن جدعان، وهو مختلف في توثيقه، حديث يشهد لمعناه ما تقدم معنا من حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال للضحاك، وكان يسكن كثيرا في البادية، الضحاك بن سفيان العامري، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما طعامك يا ضحاك؟ قلت: اللحم واللبن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حال أهل البادية، لحم ولبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإلى أي شيء يصيران يا ضحاك؟ أكلت اللحم واللبن، يصيران إلى أي شيء؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. معلوم شيء يستحمل ذكره، أقول خاورا، يعني هذه صعب، إلى ما قد علمت. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدين كالتحيل الذكر ما هو فقلنا على الذكر هكذا الدنيا وشهواتها لحالها. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ألكم طعام؟ قال نعم. قال ألكم شراب؟ قال نعم. قال أفتسقونه وتبردونه؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن معادهما يعني معاد الطعام والشراب كمعاد الدنيا يقول أحدكم إلى خلف بيته فيمسك على أنفه من نتنه أي من نتن ونتن لا يخرج منه معادهما الطعام والشراب كمعاد الدنيا. إذا إخوتي الكرام موضوع دخول الخلاء الذي سنتدارك آدابه ينبغي أن نعتبر لما يجري منا ويقع منا ويخرج منا كل يوم. هذه الدنيا من أولها لآخرة تخرج والدنيا كلها هذا وزنها وزنها غائط لا ترتفع عنه وليس لها عند الله أي اعتبار ولا مقدار. ولو زاد وزنها على هذا لما تمتع الكفار في هذه الدار ولما سقاهم الله قطرة إنما حالها كحال الغائط غائطة يعني لو جاء أحد يأخذه تمنعه تنافسه عليه أبدا لأنه تذوق ما أحد يعني يحلف على غائطة. الحال الدنيا غائط يأخذها كافر يأخذها فاجر يأخذها ضار يأخذها شقي لا وزن لها ولا اعتبار ليس لها عند الله قدر ولا مقدار. أكرمك الله يا أخي الكريم أكرمك الله أسأل الله أن يعوضك لنا دين في الجنة ومن الحاضرين ومن المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا هذا حاله حال الدنيا هذا حاله كمعاد معاد الطعام والشراب كمعاد الدنيا ومعاد الدنيا كمعاد ونهاية الطعام والشراب. إخوتي الكرام قد أمرنا الله أن نعتبر بما سنتدارس مباحثه لا يقول إذا دخل الخلاء أمرنا الله أن نعتذر بهذا في كتابه فقال في سورة عبسة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فإلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه. بعد أن من الله علينا بنعمة الخلق وأنه خلقنا وأخرجنا من ظلمات الثلاث بين لنا أنه جعل لهذا الخلق شيئا يحفظه ويغذيه وينتفع به في هذه الحياة فلينظر الإنسان إلى طعامه. وحال الطعام كحال الإنسان تماما من هذه الوجوه الأربعة تنتبه لها. أولها خروجك قبل أن تخرج تكوينك في بطن أمك تمنع عن طريق الدفق من ذلك الماء مما إنجازك. وهكذا الطعام ما خرج من الأرض إلا بعد أن صب الله الماء صب لكن هنا صب في الأرض وهنا صب في الرحم فقلت منهم انظر لهذه المقارنة بين الطعام وبين الإنسان. وطعامك الذي سيحفظ وجودك وخلقك كخلقك تماما تعتبر بهذه الأمور فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب وهناك خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فالصب والدفق موجود في الأمرين في الماء عندما نزل وفي المني عندما دخل في الرحم. الأمر الثالث قول الله جل وعلا
ثم شققنا الأرض شقا. بعد أن صب الماء شقها الله جل وعلا بأي شيء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كانت ملتحمة فخرج منها الخيرات والبركات والنعم من زروع وثمار. إذا هذا الأمر الثاني، ثم شققنا الأرض شقا. والأمر الثاني في الإنسان خروجك من بطن أمك، كيف خرج؟ خرجت كما خرج النبات تماما. لذلك سيأتينا إخوتي الكرام في مواعظ الجمعة إن أحيانا الله عند ما يتعلق بأمر الحساب والأدلة عليه، كثيرا ما يستدل الله جل وعلا بإحياء الأرض بالنبات على بعث الأموات تماما. فمن أحيا الأرض بعد موتها وأخرج منها من كل زيد له يحيي، هذا الإنسان وهو على كل شيء قدير. فخروج الزرع منها يشبه الولادة، يشبه البعث، بعث أول بعث ثاني. ولذلك يقول الله جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد في صورة قاف رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة كأنها ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إلا الذي أحياها لمحيي الموتى. آية كثيرة تأتينا الإشارة إليها إن شاء الله. وهنا كذلك شققنا الأرض شقا من نبات، وخرج الله لك عن بطن الأم عندما خرجت بكيفية يعلمها الله ولا تعلمها. يعني موضوع خروج الجنين من بطن أمه فيما يتعلق بالإنسان والحيوان حقيقة من أعظم الآيات الدالة على وحدانية ذي الجلال والإكرام. إلا مولود يخرج الوزن 3 كيلو أحيانا إلى 4.5 أو 5، ورأسه يعني كرأس الشمالة الكبيرة يزيد على الرمان الكبيرة، يخرج من مكان ضيق ودع الإنسان يذهب إلى الناقة. ثقب الناقة أصغر من ثقب المرأة، وطولها عندما يخرج منها لا ينقص عن 30 كيلو. كيف خرجت؟ ثم السبيل يسر، ثم شققنا الأرض شقا. وهنا ثم السبيل يسر. ولذلك يقول أئمة الكرام: الولادة كقضاء الحاجة، لا تحتاج لا لجهد ولا لتعب. وما يضخمه الناس في هذه الأيام حتى بلغني أن بعضهم يعني الناس ماذا يعبر عنهم؟ لا أدري. يا أمة الله لو كنت في الحمام تتلدين، لا يحتاج لا لقابلة ولا لطبيبة ولا لشيء على الإطلاق. هذا مثل حاجة في الغائط، إن أخرجتها وإلا ستخرج رغم أنفها، ما تجارنا ونملا تماما. وهنا كذلك هذه ستخرج، ما تحتاج الى كلفه. الولاده كقضاء الحاج، لما طورها الناس حقيقه. والنساء القديمات كانت المراه تولد نفسها، هي تولد نفسها. وما اعلم صار الان الولاده في هذه الايام اكثر من يعني عمليه السرطان. إذا أرادت أن تلد كأنها أنني السرطان ففي السرطان. لما هذا؟ تذهب إلى المستشفى وأحيانا يستدعي دخول رجال، وأحيانا يشق البطن ممن لا يتقون الله، ويقولون الولادة متعسرة، وكله كذب، كله كذب لا حقيقة له. إنما التلاعب بأبدان المسلمين والمسلمات. قل للأهل: سأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين. أحيانا يكون صحب القابلة إلى البيت بعد قلت يا إماء الله تعلمنا التوليد، قلت هذه التي تأتي لا تأتي إلا فقط في أكثر أحيان تأتي والولادة حصلت، يعني مولود على الأرض. إن استدعي القابلة من النساء القديمات من أجل أن تقطع فقط حبل السر وانتهى، لا في شيء. قلت تعلموا منها من أين يقطع، وإذا حصلت ولادة لا داعي لا لقابلة ولا لغيرها، نحن نولدهم تماما. الولد سيخرج، لكن المشكلة فقط من أين سيقطع؟ خلاص تعلم واسترحل. حقيقة وأنت يعني ماذا تحتاج؟ يعني فقط حبل الإقطاع هو النقطة، أنا أحتاج لشيء آخر على الإطلاق. أعوذ بالله يا جماعة، إنسان أراد أن يقضي حاجة يعني لازم يذهب إلى أمريكا يقضي حاجة سيأتي في حساب الله. دخيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يسر الأمور، لكن هؤلاء عسروها، والمعونة على قدر المعونة، فأعطاهم الله ما يناسبه، هلعهم وجزعهم واحتراسهم، ولا يظلم ربك أحدا. كل امرأة امرأة تكذب، وأقول لكم حقيقة، أكثر الولادات عندي في البيت تمت دون قرية، يعني أذهب يأخذ القرية ويأتي الولد خرج، من أخرجه؟ ثم السبيل يسر، ثم سقطنا الأرض سقا، يعني عندما يخرج النمت من الأرض أنت ستأتي ستحفر عنه، يعني بستان من أول لأخيره عندما تلقي الحب تذهب وتحفر له ويخرج، لا تحفر شيئا. ثم شققنا الأرض سقا، وهنا ثم السبيل يسر عليه الخروج، بعد ذلك من عليه بالهداية فنفس أتينا. إذا هذه مقابلة ثانية، هناك صببنا الماء صبا وصب الماء صبحا، ثاني أخرجناه أيضا عن طريق الدفع، يركبه الرحم ركضة يقذفه قلبا أبدا، كما أن الأرض تشق ويخرج من فيها بإذن ربها سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الأمر الثالث، ماذا قال الله؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، يعني باختصار زروع ثمار مختلفة. وهكذا الإنسان يشبه هذا من وجهين، تم خلقه في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسية لحمة ثم خلقا آخر فخرج، تبارك الله أحسن الخالقين. في حال خروجه هل يستوي الناس أيضا في الشكل والطول والعرض والعمر؟ لا، كما لا يستوي الشجر الناس شتى، لا يستوون إذا ما أنت ذقتهم، كما لا يستوي الشجر، ترى هذا مر هذا حلو هذا في شوك هذا لا شوك فيه، إشكال ألوان، وهكذا من الإنسان. إذا فأخرجنا فيه حبا وعنبا وقضبا للإشارة إلى أيضا التفاوت الذي يحصل في حال بني آدم، في تكوينهم ثم في اختلافهم في أشكالهم وألوانهم بعد خروجهم. الأمر الرابع، ماذا يقول الله في الزروع؟ حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم تتمتعون بها أنتم والأنعام. ثم نهاية المتعة ما هي؟ استحالة وزوال، أوليس كذلك؟ استحالة وزوال، وأنتم كذلك، أنتم تتميتون وتفارقون هذه الحياة وتتزيلون عنها. نعم هذه الزروع والثمار غير مكلفة، لن تبعث، أما أنتم خلقتم للتكليف فستبعثون، هذا أمر آخر، لكن المصير واحد. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تجروه الرياح، فكان الله على كل شيء مقتدرا. لن ينظر الإنسان إلى طعامه، تأمل حال الطعام منذ أن صب الماء إلى أن خرج منك، تأمل هذه الأحوال الأربعة التي ذكرناها، ولمتاعا لكم ولأنعامكم. والله سريع يكمل عن الأمور بما يدل عليها، يعني عندما قال في حق نبيه عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وأمه علي وعلى سائر الصديقين والصديقات رحمات رب الأرض والسماوات، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون، كان يأكلان الطعام. ما ذكر الأمر الثاني الذي معلوم من الأذهان، إنما ذكره الله كريم، لا يذكر الأمور المستهجنة بحقيقة ألفاظها إنما يكمل عليها. والمعنى يأكلان الطعام ويذهبان لإخراج الفضلات في الحمام، معلوم إن من أكل سيخرج لابد، ما ذكر هذا، دل المذكور على ما لم ينكر. إذا هذا يأكل ويخرج، إنما نعت عنه الطعام ذات، إذا احتبس الطعام في بطنه وذكر بذات يصلح أن يكون إلها؟ هذا فقير، هذا فقير، والله غني سبحانه وتعالى بذاته عن جميع مخلوقاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك أخص وصف يفرق ويميز الخالق عن المخلوق هو الغنى، فلا يوجد غني بذاته إلا الله، وكل من عداه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. لا تملك يا عبد الله لنفسك ضرا ولا نفع فضلا لغيرك، ولا يستحق أحد أن يعبد من دون الله، هو فقير يأكلان الطعام فكيف يعبد؟ وبالأكل الطعام كل يدل على شيء آخر. وهنا كذلك متاعا لكم ولأنعامكم، وعليه فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إلى تقلباته بجميع أحواله، منذ تقييمه إلى خروجه لشيء كما قلنا يستهجن، يفتح من ذكره ويتأسف الإنسان من النظر إليه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتأمل هذا. وهذا المعنى ذكره كثير من المفسرين، واستبعاد الإمام الأنيسي له استبعاد في غير محله، استبعاد بعيد. هذا منقول عن الإمام القرطبي ومنقول عن الخطيب الشربيني، لأن التفسير أي ذكروه وذكره جمع كثير من المفسرين وهو منقول عن السلف. فلينظر الإنسان إلى الطعام. روى ابن المنذر في تفسيره عن عبد الله بن الزبير، والأثر رواه عبد بن حميد عن مجاهد، هذا الصحابي التابعي رضي الله عنه أجمعين، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى مدخله ومخرجه، كيف دخل وكيف خرج، اعتذر لهذا، هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا. فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى مدخله ومخرجه. والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر ضعيف بل شديد الضعف من ناحية الإسناد، لأنه من رواية الكلب، والكلب متروك، لكن معناه صحيح. وكذا المثل يترخصون في حكاية أخبار الكلب ورواياته فيما يرويه عن ابن عباس، ثمن ترخصهم إذا كان المعنى المذكور يوضح معنى الآية، سواء ثبت عن ابن عباس أو لم يثبت رضي الله عنه أجمعين، هو إباحة الآية. وهنا كذلك وليس هذا من باب إثبات حكم شرعي، من باب تفسير الآية. اضرب الله من قوله، يعني واحدا من العلماء الحاضرين يفسر الآية بما تدل عليه، ولم ينقل هذا عن صحابي أو غيره، أي حرف في ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الرواية كما قلت من طريق الكلب في كتاب التواضع لابن أبي الدنيا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال إلى رجيعه، وفي رواية إلى خرئه، والخر معروف الغائط وهو الرجيع، أي إلى أي شيء ارتجع إليه الطعام، ليتأمل هذا ليعتبر به، هذا منقول عن السلف. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى رجيعه، إلى خرئه. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري عليه رحمة الله، وهذا الأمر الذي سيذكره الحسن حقيقة لو تأمله الإنسان من نفسه يراه حقيقا، وهذا سببه. قل إن الله وكل لابن آدم ملكا فإذا قضى حاجته ثنى رقبته وقال له انظر إلى ما بخلت به إلى أي شيء صار. ملك موكل بك عندما تقضي الحاجة يسير رقبه. إذا تأمل الإنسان نفسه يعني ينظر إلى غائطه أو لا، لا إله إلا الله، الملك سيسير رقبتك بمجرد ما تجلس لقضاء الحاجة، يسير يقول انظر هذا الذي بخلت به إلى أي شيء صار. يقول الحسن وكل الله ملكا لابن آدم. كما قلت تأمل الإنسان نفسه ينظر عندما يقضي الحاجة، حتى لو أراد أن يجاهد نفسه أن لا ينظر، لا يمكن، يعني لا بد من أن ينظر ولو يعني في نهاية الأمر، يأتي الملك الرقبة قل انظر هذا الذي بخلت به، هذا الذي ضيعت دينك من أجله، انظر إلى أي شيء صار، إلى أي شيء صار. أنت لا تذهب الناس فيه، فتتأسف منه، تكره النظر إليه، تريد أن تخرج، ولولا هذا يعني الضغط على رقبتك لما نظرت إليه، انظر إلى أي شيء يصير. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، علام ينظر أحدنا إلى غائطه إذا قضى حاجته، فقال يأتيه ملك فيقول انظر ما بخيت به، انظر إلى أي شيء صار، انظر إلى ما صار. يقبل هذا ينظر يقول لما؟ قال هذا في ملك يقول له انظر. وروى عبد بن خبيب وابن المنذر في تفسيره عن أبي قلابة رضي الله عنه أجمعين قال مكتوب في التوراة يا ابن آدم انظر ما بخيت به إلى أي شيء يصير. إلى رواية الحسن يا ابن عمر في هذا الموجود في التوراة انظر إلى ما بخيت به إلى أي شيء يصير. وفي تفسير ابن المنذر عن بشير بن سعد رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول لاصحابه بعد ان ينتهي من وعظه يقول انطلقوا حتى اريكم الدنيا، تعالوا معي حتى نرى الدنيا من اولها لاخرها، فما يعلمون اين سيذهبون، يعني اي دنيا سياخذنا اليها بشير بن سعد هذا العالم الزاهد العابد فياخذهم الى مزبله. يقول هذه هي الدنيا، انظروا الى عسلهم وسمهم وبطهم ودجاجهم، انظروا هذه المزبله، هذه السم للعسل والبط والدجاج، انظروا الى اي شيء صار. هي المزابل التي خرجت من بطوننا ويعني خالفنا الهنا من اجلها. ولذلك إخوتي الكرام لا بد من أن نعرف قيمة هذه الشهوات لئلا يخدع بها قليل العقل في هذه الحياة. شهوات خسيسة نهايتها ألقيت في الحمام وألقيت في المزابل، هذه نهايتها، مثل هذا يتجافى في الإنسان. وفي رضوان الله فليتجافى في المتنافسون، ولذلك لما ذكر الله نعيما أهل الجنة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أما الدنيا فليتنافس فيها، تتنافس على ريس، على رديع، على خلق، على غائط، حقيقة وبحماقة. ولذلك الإنسان في هذه الحياة تعرض لمسحات رب الأرض والسماوات وما قدر له يأتيه، ولا يتلذذ به كما يتلذذ الكفار، ولا يتدفع كما يتدفع الكفار، يعتبر بهذه الامور وانها شهوات رخيصه خفيفه. اما نعيمه هي الاخره والدنيا دار من لا دار له. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. ونسال الله ان يجعل دارنا جنات النعيم بفضله ورحمته، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. إذا تأمل الإنسان هذه الأمور لازيلة في الأمر الأول، حقيقة يترتب على هذا أمور كثيرة، أبرزها أمران لا بد من العناية بهما، أولهما عدم الركون إلى الدنيا، ثانيهما التواضع في هذه الحياة وعدم التكبر. تتكبر لما يا عبد الله؟ تتكبر لما تحضر هذه الخسائس وهذه القادرات التي في جوفك في جميع الأنقاض؟ استحضرها. لو مت وتركت أياما لهرب من نسلك وجيفتك أقرب الناس إليك، على ما تتكبر بعد ذلك؟ مخلوق ضعيف من بدايتك إلى نهايتك، تتكبر وتنفخ نفسك على أي شيء. ولذلك من اتصف بشيء من صفات الكبر فحقيقة عدي لله والجنة عليه حرام، يكفي أنه ما عرف قدره وتطاول بعد ذلك على ربه جل وعلا. ثبت في مسلم الإمام أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربع إلا سنن النسائي برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي رواية لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وفي الرواية الأولى قال بعض الصحابة الكرام لنبينا عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟
قال لا عليه صلوات الله وسلامه: الكبر بطر الحق وغمط له. وبطر الحق جد رده وجحده، عدم الاعتراف به وعدم قبوله والابعاد له. وغمط له احتقاره بحيث تتعالى عليه: من انت؟ من انت؟ هل يليق بهذا المخلوق الحقير الذي خلق من ماء مهين ويحمل بعد ذلك في جوفه الشيء المهين وسيصير الى شيء مهين، هل يليق به ان يتكبر؟ الكبر لا يليق الا برب العالمين سبحانه وتعالى. يذكر ائمتنا كما في سير اعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحه 55 في ترجمه يزيد بن المهلب، وهو من امراء الجور من ذي الشطط، هو أخذ إلى مكة، كان يمشي ويتبختر في مشيته ويختال، فلما مر بالعبد الصالح مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمتنا الصالحين الأبرار، توفي سنة 86 حديثه في الكتب الستة، وصاحب كرامات وأحوال ومقامات، كان إذا دخل إلى بيته تسبح معه آلية البيت رضي الله عنه وأرضاه، مطرف ابن عبد الله بن الشخير. وكما قلت كراماته كثيرة. لما مر يزيد بن المهلب وتوفي سنة 200 بمطرف وهو يختال ويتكبر ويجر إزاره، قال له: هذه مشية يضربها الله فاتق الله. قال: ويحك، أنا تعرفني من أنا؟ يعني كأنه يريد أن يقول له: أنا الأمير، لا تعرفني؟ يزيد بن المهلب الذي أفتك وأضرب الرقاب، ويحك، أما تعرفني من أنا؟ قال: بلى عرفتك، أنت أولك نطفة نذرة، نذرة يعني فاسدة، نذر البيض إذا فسد وأنت لو تغير، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، أنت فيما بينهما تحمل في جوفك العذرة، أنت يا الأمير هذا وصفك. قال: صدقت، الآن عرفت. وترك يعني اغتياله وتكبره. من أنت؟ يعني أمير أو غيره، من أنت؟ يعني الأمير يملك في نفسه نفعا أو ضرا؟ وهل الأمير يعني خرجا من مادة لم يخرج منها الناس؟ كل الناس يكون من شيء واحد، وفي جوفه كما في جوف الناس، وسيصير بعد ذلك إلى ما سيصير إليه. فالحالف الأمير والملك والكبير والصغير كل من عليها هذا حاله. أنت أولك نطفة نذرة، هذه النطفة ستفسد وتتغير وتتطور، هذه النطفة لو ألقاها الإنسان على الأرض ومر الناس منها لتأسف منها شكلها كشكل المخاخ، ليس كشكل البطاق، مخاخ. أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، نعوذ بالله من مثل الإنسان إذا مات، فمن كرامتنا على ربنا ثم أماته فأقبره، جعل لنا هذه القبور من أجل أن توارث أوآتنا ومثلنا وفسادنا وتغيرنا، وأنت فيما بينهما إذا لا تطهر نفسك، يعني عندك ملابس لكن في جوفك قذرة، تخرج تغسل الخراءة في اليوم مرة أو مرتين، إذا تغسل الخراءة بيدك في اليوم مرات، لمن أنت؟ تتكبر لما تتكبر؟ عرفناك أنت، أنت معروف وغيرك معروف، وهذا نسب الخلق جميعا، نصف مذرة وجيفة قذرة وفي الجوف قذرة، لا ينفك الإنسان عن هذا، عرفنا، لماذا تريد أن يعني كنت أميرا كنت وزيرا؟ اتقي ربك، وقف عند حدك، تختار على عباد الله هنا. ومثل هذا اخوتي الكرام، جرى لوالده وهو المهلب ابن يزيد، وهو يزيد من المهلب، لكن مع مالك بن دينار وهو من ائمتنا الابرار. ومن القصه في السير في الجزء الخامس صفحه 260 و300، مر المهلب بن يزيد، والأول قلنا يزيد بن المهلب على مالك بن دينار، وكما قلت من الأئمة الأبرار،
حديثه في صحيح البخاري معلق وهو من أهل رجال السنن الأربعة، وكان يقول: والله لقد استحييت من ربي من كثرة دخول الخلاء، وكنت أتمنى أن يجعل الله رزقي في حصات أمتصها حتى لا أدخل الخلاء. كل أستحي كل يوم أذهب، يعني أنقطع عن الذكر، عن التسبيح، عن العلم، وأشف العورة وأجلس في هذا المكان. هذه دار الدقر كما قلت، جعله الله كذلك لئلا تعبد ومع ذلك عبدت. فكيف لو كانت كالآخرة لكن تنتقل منها؟ يعني لو كانت كالآخرة وثانية، الحقيقة قد المؤمنون يتركون دينهم، فكيف بغيرهم؟ فما فيها من ناقص، مع ذلك ما زجر الناس، فكيف لو كانت كاملة؟ فكان يقول: كنت أتمنى لو أن الله جعل رزقي في حصاد أمتصها لأن أدخل إلى الخلاء من الله، أستحي من الله. مر به أيضا المهلب بن يزيد وهو يختار، وتوفي مالك بن دينار سنتان. لا إله إلا الله، ما حدثت على كل حال ما يضر، إلا ذا المهلب والد السنة 82 مالك بن دينار بعد استحضر. فقال لوالده أيضا: هذه مشية يبغضها الله. فقال له نفس بقولة ابنه، تشابهت خلاف القلوب، فتشابهت الأجوبة والرد عليها من قبل قلوب متشابهة طاهرة، فأجاب بنفس الكلام السابق، يعني كلام مطرف ككلام مالك بن دينار تماما. قال: ويحك، أما تعرفني من أنا؟ قال: عرفتك، أولك نقطة نذرة وآخرك جوفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل في بطنك العجرة. فمكت رأسه وقال: الآن عرفت. اخوتي الكرام، هذا حال الانسان على ما يتكبر، تحمل في بطنك الخراءة على ما تتكبر. رضي الله عن الاحنف بن قيس الذي كان يضرب به المثل في حلمه وسؤدده ورجاحة عقله في سنة 67 وقيل 71، حديث مخرج في الكتب الستة، امام ثقة عدل الرضا، كان يقول: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكلم. وانظروا اثاره في سير اعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحه 290: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكلم. خرجت من ظهر ابيك الى المكان المعروف من اله البول، ثم خرجت من بطن امك من المكان المعروف من اله البول، فخرجت من مجرى البول مرتين، يليق بك ان تتكبر؟ هذا اخف مكافئ الانسان. عجبت لمن يجري من مجرى البول مرتين كيف تتكبر؟ اما تعرف قدرك؟ اما تعرف قدرك؟ خرجت من مجرى البول في حالتين، عندما تزيدت بعد ان صرت جميلة، اما تعرف قدرك؟ وقال الحسن البصري: عجبت من ابن آدم يغسل الخراءة في اليوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السماوات والأرض. عجبت من ابن آدم يغسل الخراءة بيده في اليوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السماوات والأرض. إخوة الكرام، هذه الدنيا كما قلت جعل الله شهواتها خسيسة، وهي رخيصة لأجل أن لا نفتل كما قلت فيها، فما فيها بهذه الحالة فتل به كثير من الناس، فكيف لو كانت بصورة أكمل؟ كيف؟ يقول الله في سورة الزخرف: فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزخرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. انظر لرفق الله وعنايته بعباده المؤمنين من خلقه، ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة. يقول الله: لولا أن يكون الناس أمة واحدة، الأمة هنا بمعنى الملة، ملة واحدة، لولا أن يكون الناس على ملة واحدة لأعطينا للكافر هذا النعيم في الدنيا، لهوان الدنيا على الله جل وعلا. ماذا يعطي؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج مصاعد كلها من فضة يعرضون ويمشون عليها، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وهو النعم، لولا أن يكون الناس على ملة واحدة لأعطينا للكافر هذا الحطام في هذه الحياة. ما هي الملة؟ الإيمان أو الكفر؟ الإيمان هذا مبطل لمعنى الآية، هذا مو هذا خلاف ما تريده الآية. لولا أن يكون الناس أمة على الكفر، أي لولا أن يكفر كل الناس لأعطينا للكفار هذا النعيم في الدنيا. يعني نحن ما نعطي للكافر هذا النعيم، مع ذلك كفر أكثر منه. فكيف لو أعطينا لكل كافر هذا؟ والله يقول أنا من هوان الدنيا علي، من هوانها علي، سأعطيها للكفار، وينبغي أن أجعل لكل كافر هذه المتعة في الدنيا. لكن ما فعلت لذا؟ رفقا لضعاف العقول أمثاله، حتى لا يكفروا كما كفر أولئك. يقول كل كافر بيوت شبيهة بالجنة لكن بصور مصغرة، السقف من فضة، درج من فضة، أبواب مزركشة، وسرر وأرائك وذهب مبثوث هنا وهناك. كل من يكفر يعطيه إلا هذا، كل من يكفر يعطيه إلا هذا. يتتابع الناس على كفر. فقال الله رفقا لضعاف العقول، ما اعطيت للكافر هذا، والا الدنيا عندي كالغائط عندكم كنعمة. ينبغي ان اعطي للكافر هذا في الدنيا لانها لا وزن لها، لكن اخشى ان اعطيتها للكفار ولمن يكفر ان اعطيت هذا ان يتتابع الناس على الكفر. فرحمة لضعاف الايمان، رحمة به، ما أعطى الله للكافر هذا، جعله يقاسي كما يقاسي لئلا يكفر الموحدون من ضيق عقول كثير منهم. لا إله إلا الله. إذن الدنيا هي بهذه الحالة الناقصة الممتهنة خفيفة رخيصة كفر الناس من أجلها، فكيف لو كانت بصورة أخرى؟ الأمر يكون أشنع وأفظع. ولذلك كان أئمتي يقول ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. وشهوات الدنيا ومغرياتها كما يقول أئمتنا مثل حبة الفخر لما يأتي العصفور، من الذي صاده؟ شهوته، وليس كذلك؟ يعني جاء يتمتع فهلك. وهكذا يجب الإنسان في هذه الحياة يتمتع، طعام شراب زينة وفجور تلفزيون عربدة تكبر وخروج عن طاعة الله، ويظن أنه يعني في سعادة ما بعد سعادة. ما ترى أن جاءه ملك الموت نفضه نفضتين قال ذلك ما كنت منه تحيد، انظر هذه الحياة انتهيت منها. يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا إلا كلمة هو قائلها ومن ورائه البرزخ إلى يوم يبعثون. والله لو علم العصفور أنه إذا جاء للمصيبة يقبض عليه لبقي جوعا، ولا مات جوعا وبجع، مات ورزق كثير في كل حين، مات. إن هذه الآن موت محقق، وأما يعني في فراقها الله أعلم هل سأموت أو لا. وهكذا حال الإنسان، هكذا حال الإنسان، مغريات لكن كما قلت مصائب يصيدنا الشيطان بها. إخوتي الكرام، هذه الأمور العشرة التي ذكرتها حول شهوات الدنيا أقول ولا مبالغة، يعني لو وضعها الإنسان في ورقة ونظر إليها في الصباح وقرأها واعتبر بها ونظر إليها في المساء لعلها ترد بعض غيه من تعلقه في هذه الحياة الدنيا. ولا أقول لكم هذا وأبرئ نفسي، فأنا ينبغي أن أفعل هذا قبلكم. وأسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يحسن ختامنا
وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، أما ما يتعلق به لا يقابل هذا، وكان في نية أن أذكره لو لم يذكر الأمر الثاني لا يتعلق بعد ذلك بما في الآخرة التي رغبنا فيها، والآخرة والدنيا التي زهدنا فيها تلك رغبنا وهذه زهدنا. سأذكرك بعض الأحاديث لعله بحدود خمسة في وصف الدار الآخرة، وأقصد بها الجنة وما فيها من نعيم تقرب لها عقول وقلوب المؤمنين. أترك هذا للموعظة الآتية غدا إن شاء الله مع بيان الأمر الثاني نحو ما يتعلق بما يكون إذا دخل الإنسان الخلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن إلينا من احسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.